أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من أنحاء التحريف التي ابتلي بها الحديث بشكل ملحوظ نسبيا، ابتلاؤه بعجمة الرواة، إذ كان كثير من رواتنا أو من رواة العالم الإسلامي عندنا وعند غيرنا، ومن العجب الذين كان يعبر عنهم في المجتمع العربي بالموالي، وهؤلاء طبقات من الناس، طبقة هم نفس الموالي الذين جاءوا من بلادهم، وطبقة أخرى هم الذين استولدوا في المجتمع العربي لكنهم ربوا في حجور آباء وأمهات من غير العرب، فانتقلت عجمة الآباء إلى الأبناء إلى أن تغيرت الأجيال شيئا فشيئا، واختلطت الزيجات ومعاهد العلم بشكل ملحوظ. والملحوظ عند هؤلاء أنك قد تجد لديهم ذكاء خاصا، ويحفظون ويفهمون قواعد النحو والصرف وإلى ما هنالك، لكن كل ذلك لا يقضي على عجمتهم، بمعنى أن يكتبوا بحسب المسموع لا بحسب المفهوم في كثير من الحالات، فيؤثر هذا على مستوى من مستويات إدراكهم، وقد لاحظنا. طبعا ما في داعي نجيب سرد يا أخوة، عند السنة أصحاب الصحاح الستة أكثرهم عجب فضلا عن غيره، وعندنا أيضا من الواضح جدا وجود ظاهرة غير عادية في الرواة من العجم، وكبار المصنفين من العجم أساسا، من الكتب الأربعة إلى غيرها، وهذا لا يفسد في علمهم وفضلهم وتقواهم بطبيعة الحال، لكن هذا لا يشفع أيضا لإبعادهم عن الأخطاء التي يقع فيها من كان كذلك. هذا مقتضى منطق الأمور. إذا جئنا إلى الوقائع نجد كثير من هذا كما هو واضح. مثلا في غرر الحكم للآمدي من استغنى بعقله ضل، نفس الحكمة عن أمير المؤمنين في الكافي من استغنى بعقله زل، ضل وزل متقاربتان، خصوصا إذا عرفنا أن العجم يلفظون الضاد زا. جيد. اي مو ضروري يستعجمون بنفس العجمة. مثلا في كتاب الغدير والمصدر بحسب الظاهر سني، يقول أخرج الحافظ السمان في أماليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن عبدا عبد الله 7000 سنة وهو عمر الدنيا، ثم أتى الله عز وجل ببغض علي بن أبي طالب عليه السلام جاهدا لحقه، ناكثا لولايته، لأتعس الله خيره. جزء الثالث من الغدير صفحة 301. في نسخة أخرى نفس الرواية جاحدا لحقه نبه عليها في الغدير أيضا الجزء الثالث صفحة 424 جاحدا وجاحدا. ها؟ لا كلها دال في الاثنين. بس اللي أنس بالحياة مع العجم يعرف أنه عمل إيه. واضح يكتبون ما يسمعون مولانا. والحروف المتشابهة وبعض الحروف ما إلى نظير عندهم في اللغة الفارسية مثلا. بس إحنا ما جربنا اللغة التركية واللغة وإلا فيه في الرواة كان يوجد جميع الأصناف. أيضا في من لا يحضره الفقيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضأ قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث أو المخبث الشيطان الرجيم اللهم أمت عني الأذى بالتاء. هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الأول 23 حديث رقم 37. في نسخة أخرى ينقل عنها صاحب الوسائل أو هو صحح الرواية لا أدري اللهم أمط. واضح أمط هي المعروفة موجود في روايات أخرى أمط عن الأذى في الكافي أمط في موضعين من الكافي. هذه في الوسائل الجزء الأول 307 حديث 809 أماط الأذى يميط الأذى متكررة كثيرا في الحديث. أمت تزبط صحيح بس واضح الإماطة هي الإزالة الأذى يزال مش يمات. شو إلى معنى موت الأذى؟ مو مشكلة قبل للتوجيه لو اتفقت النسخ عليه لأن المؤذي موجود هو مؤذي بالقياس لي إذا أصابني. أما إذا ما أصابني وبقي بمكانه مش مؤذي. الشوكة في حد ذاتها نعمل إيه موضعها مؤذية إذا كان واضح واضح من باب أنه غير مستخدم عند العرب. جيد في الكافي بإسناد متصل معتبر أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام كان جعفر بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وآله فأهدي إلى النبي سفرجل فقطع منه النبي قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها فقال خذها وكلها فإنها تذكي القلب وتشجع الجبان وفي روايتين فإنه يصفي اللون ويحسن الولد. ماشي حسن الولد للرجال ولا للنسوان انه حوام ماشي جيد. الكاف الجزء السادس صفحة 357 ماشي. طيب نفس الرواية في الجعفريات نفس الحديث نفس النص فإنها تزكي القلب وتشجع الجبهة. هون على الوجهان بتصح من الذكاء وبالصح ومن الذكاء وبالصح فهما بمعنى تقريبا. الذا تلفظ ذا عند العجمي وهكذا. مثلا في منهج الدعوات والنعم السابقة الغاء والقاف كثير قريبين باللفظ العجمي. هذه في منهج الدعوات صفحة 236 في البحار منقولة عن مصدر ما والنعم السابقة والمنن المتقدمة نفس الرواية مستوثقا ومستوثقا أيضا على نفس النسق موجود في منهج الدعوات وفي البحار. طبعا بعضهم هو الموارد أنا عندي تأمل فيهم يا أخوان عم بعتمد على هذا الكتاب لأنه متبع هو. قد يكون البحار أصلا مش نسخة جديدة يا أخوان البحار شافها هيك بنظره ما بتزبط فقام هو صححها بالبحار وحط تصحيح القياسي هذا بسموه. إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. روي من الفقيه. في الكافي إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة، الغامس والرامس اثنيناتهم بصح، بس الرواية نفس الرواية والسند نفس السند والراوي نفس الراوي، الفقرات نفس الفقرات. فالإمام إما عبر بهذا وعبر بذلك، مش معقول معبر باثنين في آن واحد. لو كان راويان ينقلان قلنا إن مرة معبر هيك الإمام، مرة معبر هيك، أحد الاحتمالات يعني. وهكذا يا إخوان، النص بتلاقوا كثير بالروايات، وما يسمى بنسخة البدل الموجود الآن بالكتب المحققة جملة منها كبيرة من هذا القبيل. وجاي بعد هذا، هذا السبب كان شو الثالث؟ إحنا قلنا النقل بالمعنى السبب الأول، السبب الثاني التصحيف، السبب الثالث التحريف وكلام التقاريبين، السبب الرابع الإدراج. طبعا تحت التحريف دخلت أصناف، مو مهم إسه، إحنا ما صنفناها، مو مهم. السبب الرابع الإدراج في الحديث. ما المقصود بالإدراج أولا؟ الإدراج إجمالا معناه اللغوي واضح، إدراج شيء في شيء وضعه فيه إضافته إليه، ولذلك يسمون الجارور شو يسموه الدرج، لأنه يدرج فيه. أهل الدراية أطلقوا الإدراج وأرادوا إضافة شيء في الحديث أو إلى الحديث وهو ليس منه، إضافة شيء إلى سنده وهو ليس من سنده، كما لو أضيف رجل في داخله فيقال له إدراج في السند، أو أدرج شيئا في المتن وهو ليس منه، قد يكون إدراجا عمديا وهو الوضع. إذا كان بقصد جعله من الحديث يعني تحريف العمدي، وقد يكون عمدا لا بقصد الإضافة إلى الحديث فتلقاه الآخرون على أنه من الحديث ووهموا نتيجة عدم فصله ما بين كلامه وكلام الإمام، وهذا لا يسمى واضح، يسمى إدراج، لا يسمى واضح. طبعا لا يوجد تباين بين مصطلحات الدراية في كثير من الحالات يا إخوان، تحريف وإدراج وإلى آخره هذا ملحوظ فيه جهة خاصة وهو إضافة جزء للحديث ليس منه، وبعدين قسموا قالوا إدراج في أوله، إدراج في أوسطه، إدراج في آخره، إدراج بكلمة، إدراج بفقرة، إدراج ما أدري، صاروا تقسيمات. أولا لا طائلة تحتها، مهم. ثانيا لا تنفعون في محل كلام. المهم المدرج متنان هو الذي أضيف إلى متنه ما ليس منه. جيد. الإدراج يا إخوان يتحقق إما بكلام من الراوي، كما لو رأى الراوي حين التحديث أن الكلمة غريبة على مشافهيه فأوضحها، ذكر الكلمة وقال يعني كذا وكذا، وهذا موجود في الحديث بشكل معتد به، وكثيرا ما يتوقف علماؤنا ومحققون شراح كتب الحديث والفقهاء في أن هذا هل هو من شرح الحديث أم من متن الحديث، حتى رأيت بعض الباحثين جعل سبب مستقل من أسباب اختلاف الحديث ما سماه شرح الراوي الذي لا يقيم معه قرينة على أنه في مقام الشرح. الإمام قد يقول ابتداء يقول كلمة ويقول يعني كذا، الإمام يعتمد العطف أيضا، عطف البيان ما في مشكلة، لكن هذا يمكن كشفه في جملة حالات بمقارنة الحديث في مصدر بالمصادر الأخرى. إذا المحدث الأول الراوي هو اللي أضاف الإضافة
فيمكن أن يكون قد التفت محدثه أي الناقل عنه إذا تعدد النقل
في مجلس واحد
إلى أن هذا من الشرح وآخر لم يلتفت إلى أنه من الشرح فنقله على أنه جزء من الحديث. جيد. أما إذا كان الشرح ممن بعد الراوي ففي العادة لا تتحد المصادر على هذه الإضافة باعتبار أن الشرح بات متأخرا، يعني في أصله مثلا عبد الله بن سنان ما موجود هذا الشرح أو زرارة أو إلى آخره، بينما الناقل عن أصل زرارة أضاف الشرح، الناقل الآخر من أصل زرارة ما أضاف شرح، أو إذا أضاف شرح يضيفه على طريقته. جيد. من هنا قد يكون الإدراج ناشئا من كلام الراوي، طبعا إذا من المعصوم ما بيسمى إدراج، هذا صار جزء من كلامه تفسير. وقد يكون الإدراج بسبب شرح الكتب الروائية، وهذا موجود يا أخوة. مثلا تجد شراح الكافي، قد القدماء منهم مش الجدد، شراح كتب الرواية، طبعا ما عندنا نحن كثير شرح كتب الرواية قديما عند المتقدمين، في ثنايا الكتب الفقهية موجود كثير، إذا بدنا نحكي عن الشراح بالمعنى العام ليش بصير على مختلف الصف، بصير المبسوط أيضا شرح روايات ولا مانع من هذا. شراح كتب الرواية بظل الخطوط القديمة وطريقة التدوين والتعبير القديمة كثيرا ما يختلط كلام الشارح بكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يأتي اللاحق لينقل فينقل الحديث مع شرحه متوهما أن الشرح من الإمام عليه السلام فينتشر الإدراج، وهذا موجود بالفعل يا أخوان، موجود بشكل بارز وملفت نسبيا طبعا ما بين وسائل الشيعة والوافي. مثلا صاحب الوسائل لا يعتني كثيرا لكشف حالات الإدراج في الروايات، بينما الملا محسن صاحب الوافي من خصائص وافي أنه يحاول دائما أن ينبه إذا كان الإدراج مكشوفا لديه، وإذا لم يكن مكشوفا فإنه يحاول تشكيك في أن هذه الفقرة هي من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو من الراوي، وهذا مهم وبالغ الأهمية، أنه كلام إنسان عادي دخل إلى كلام الإمام قد يبدل في فهم الرواية. بالأخير الإدراج في غير حالات الوضع والأخطاء يكون هو في الحقيقة فهم الراوي لكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أخذنا على أنه شرح الإمام فانتهت القضية، صرنا محكومين دائما لفهم ذلك الراوي الذي قد لا يكون قويا في فهمه ولا ضمان لإصابته في فهمه للرواية على أنها جزء من الرواية، وإذا اختلفت مع رواية أخرى يتعارضان، وقد تكون هذه في فقرة الإدراج تعارض تلك، وقد تكون أصح سندا من تلك، فيكون الرجحان حينئذ لفقرة الإدراج. هذه جهة يا إخوان مهمة من أسباب الإدراج. من أسباب الإدراج أيضا عدم تمحض بعض الكتب في كونها كتب رواية، انتبهوا لها. نحن عندنا كتاب من لا يحضره الفقيه غير متمحض في الرواية، هو كتاب رسالة عملية بمتون الروايات في الغالب، ولذلك كثيرا ما شكك في أن بعض الإضافات التي هي في الفقيه هي من إضافات الشيخ الصدوق وليست من كلام الإمام عليه السلام، ولدينا موارد كثيرة كشف النقاب عنها بالمقارنة بين رواية الصدوق ورواية
الطوسي أو ما بين رواية الصدوق ورواية الكافي أو رواية نفس الصدوق في الفقيه وفي كتبه الأخرى التي يذكر الروايات فيها بتمام سندها ومتنها. وهذه موارد متعددة فعد من مشكلات الفقيه. الفقيه في عدة مشكلات ككتاب حديث مش ككتاب علمي له قيمة. من مشكلاته مثلا تلخيصه للروايات، فإنه ينقل من الرواية القدر اللي بده إياه بالفتوى هو، لأنه هو كان بصدد تأليف كتاب اسمه فقيه من لا يحضره الفقيه، على غرار كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب للرازي. جاي وصرح بهذا في المقدمة. طبعا في مشكلات أخرى، من مشكلات الشيخ الصدوق اعتماد المصادر في بلاد العجم بكثرة في مناطق مختلفة، ما أوجب تحريف النسخ وإلى ما هنالك. مو مهم. المهم في الجانب هذا يا إخوان أيضا من موارد الإدراج الاعتماد على الكتب التي كانت تفتي بمتون الروايات، مثل رسالة علي بن بابوي، مثل مقنع الشيخ الصدوق، مثل نهاية الشيخ الطوسي التي يقول عنها الشهيد الأول بأن الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم الروايات أفتوا بعبارة النهاية. هذه الكتب لم يدعي أصحابها أنها نص الروايات، بل وإن قالوا بأننا حذفنا الأسانيد لئلا يطول، لكن بالتمرس وجدنا أنهم يحذفون إضافات من الروايات أو يبدلون في عبارة الروايات حتى تستقيم كرسالة عملية تبين الأحكام للناس.
مبسوط شبيه
المبسوط؟ لا، مبسوط
كتاب فقه.
إيه طبعا، وليس كتاب حديث، نقلت فيه أحاديث بحسب الاستدلالات،
أوسع من النهاية.
طبعا طبعا ما في شك أنه أوسع. جيد، هذه جهة. الجهة الثالثة أو الرابعة سماء أدري، التي تتسبب بالإدراج عدم رعاية آداب الكتابة في نقل الروايات. معروف عند أهل الدراية في آداب لنقل الرواية، أنك تعلم بخط أو تنجم بنجمة عندما ينتهي الحديث ثم تبدأ بالتعليق. هذا في غالب النسخ القديمة جدا غير موجود لدينا. وآداب كتابة الحديث بشكل تفصيلي على مستوى قانوني مدرسي مش سلائقي، السلائق موجودة منذ القدم، نشأ لدينا مع نشأة علم الدراية بالمعنى المصطلح بشكل متأخر. ولو كان يوجد علم دراية ليس كل الناس يتقيدون بضوابط علم الدراية، لذلك كثيرا ما لا تراعى آداب الناقل فيختلط كلام الراوي بكلام الإمام صلوات الله، أو كلام الناسخ بكلام الإمام، أو كلام المؤلف بكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من هذا القبيل، من هذا القبيل ما نلاحظه بشكل ملفت للنظر في كتاب تهذيب الشيخ الطوسي واستبصاره. تعلمون أن التهذيب هو شرح المقنع، مما أشكل على القوم في العادة تمييز عبائر الشيخ المفيد عن عبائر الشيخ الصدوق، عن عبائر الشيخ الطوسي، يعني عن الروايات في الحقيقة، لأن المقنع صنف تقريبا بمتون الروايات، تقريبا أقول. فكثيرا ما يلتبس الأمر نتيجة عدم الفصل، طبعا قابل هذه التحقيق والتقييد، قابل لأن المقنع عن نسخها موجودة، قابل واحد يفصل، لكن في العادة إذا بس راجع التهذيب يختلط عليه الأمر فيما بين عبارة المقنعة اللي هي متن التهذيب والتهذيب الذي وشرح المقنعة في الحقيقة. في جملة حالات تتداخل العناوين أو تتداخل العنوان مع رواية إلى ما هنالك. هذا من أسباب الإدراج العامة يا إخوان. طبعا من أهم طرق كشف الإدراج طريق واحد، الطريق لكشف الإدراج هو محاولة العثور على نظير الرواية في كتب الحديث الأخرى، وهذا أمر كان شاق في الزمن السابق، سهل تسهيلا ما عندما صنف الوافي في دائرة الكتب الأربعة سهل تسهيلا أكبر عندما صنفت الوسائل، أكثر عندما صنف البحار، أكثر عندما صنف المستدرك، وحلت هذه المشكلة بدرجة كبيرة في الأحاديث الفقهية عندما صنف جامع أحاديث الشيعة، وحلت بشكل تام تقريبا الآن في ظل برامج الحديثة. صار يستطيع الإنسان بأدنى زمان أن يتتبع الرواية في جميع المصادر والمراجع ويقارن بينها إسنادا ومتنا. وعلى هذا الأساس فإنه من الصعب في غير حالة الإدراج من الراوي الأول أو الثاني أن يكون نفس الإدراج موجودا، لأنه لا توارد خواطر في مثل هذه القضايا بالعادة، ولو كان كلاهما شارحا لا يشرحا بنفس اللفظ والعبارة كما هو واضح. ثم ما مهم يا إخوان، نحن زمن الشروح ما بعد كتب الأربعة، تصنيف أمهات كتب الحديث، إذا حصل إدراج سهل كشفه بالمراجعة إلى المصادر. والإدراج لا يختص يا إخواني بمصدر مع مصدر آخر، في نفس المصدر قد نجد إدراج، يعني نسخ الكافي قد يحلو لبعض النسخ أن يضيفه عن حسن نية، ها بنظره هذه الكلمة غلط والله لأنه عجمي مثلا يضع كان كلمة أخرى على قص وزن، يعني صار فيه نقيصة وصار فيه إدراج لأن الكلمة الجديدة إدراج هي في الحقيقة. جيد، أو ما نقص، خلى الكلمة وخلى بين قوسين كلمة أخرى، ثم ذهبت الأقواس بالاستنساخات اللاحقة. هذا كثير في كتب الحديث على كل حال. جيد، هذا أسلوب وهذا بحللنا معظم مشاكل الإدراج يا أخوان، خصوصا لمحل ابتلائنا، يعني الإدراج الموجود في الكافي، في الكافي نادر جدا، الإدراج الموجود في مثل الفقيه والتهذيبين غالبا ما ينحل لهذه المقارنات، معظمه ينحل. الأمر الثاني الذي يحل المشكلة هذا أمر ذوقي يا أخوان، أن يكون للإنسان دربة خاصة في ممارسة كلامهم صلوات الله وسلامه عليه. والحق يقال يوجد أناس، طبعا هذا ما له ضابط علمية يا أخوان، ما له ذوق سليم، يوجد أناس نتيجة ممارستهم الطويلة لكلام سادتنا وموالينا صلوات الله وسلامه عليهم يستطيعون تمييز ما هو من كلامهم مما ليس من كلامهم بين قوسين في العادة. وإلا كثير من الناس الذين يدعى لهم ذوق ربما كان ذوقهم منحرفا نتيجة تبنيه أشياء معينة، يعني مثلا من يميل إلى المناقب العظيمة لأئمته صلوات الله وهم أهلها سرعان ما يصدق بالرواية ولو كان راويها من أكذب الناس. من لا يميل إلى هذا الجانب وعنده الغيبيات بس معاجز قرآنية، بمجرد أن يرى رواية مقامات فورا بيقول لك هذا ليش بكلام أهل البيت سلام الله عليه. وهذا موجود عند أشخاص لهم شأنه في الأوصاف العلمية سواء من الطرف أو من الطرف، ولذلك هذا الطريق لا نستطيع أن نعتمده طريقا علميا صناعيا، يبقى الإنسان وذوقه. لكن من كان صاحب طريقة مستقيمة في الرواية الحق أنه يمكنه في غالب الحالات أن يعرف طريقة تعبير الإمام من طريقة تعبير غيره، لكن يبقى الحل الأول هو الحل الحقيقي. أما حالات الإدراج ربما غدا إن شاء الله، ونختم البحث غدا إن شاء الله بإذن الله، بدنا نحاول يعني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.